الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 38 من تفسير سورة النساء، قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يقول: ومن يهاجر في سبيل الله، أي يتحول من داره إلى دار أخرى ابتغاء وجه الله وفرارا بدينه من الفتنة، يجد في الأرض مراغما، يعني يجد مذهبا ومضطربا ينجو فيه مما كان فيه، وسعة، سعة في المطعم والمشرب وفي المكان الذي ينزل فيه، وسعة في الصدر، لأنه تحول عن المشركين، فهي كلمة عامة. فالهجرة من أسباب الرزق، وقد فتح الله على المسلمين فتحا عظيما حين هاجروا من مكة إلى المدينة، وأغناهم الله عز وجل بعد فقر وذلة. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، بهذا القيد صلاح النية والطوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ثم يدركه الموت، أي يموت قبل أن يصل إلى مكان هجرته، فقد وقع أجره على الله تاما. فالأعمال بالخواتيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا ولا نزلنا منزلا إلا كانوا معنا حبسهم العذر، وفي رواية: إلا أشركوكم في الأجر، وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض، أي مسافرين، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة الرباعية إلى الركعتين. وهذا محل إجماع أن القصر إنما يكون في الرباعية، في الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا مدخل للقصر فيهما. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يقتلوكم ويقاتلوكم، وهذا قصر الصفة وقصر العدد أيضا كما سيأتي معنا في الآية التالية. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، كانوا يتربصون بكم الدوائر لأذيتكم ولقتلكم، فكونوا على حذر منهم. وهي أسباب نزول الآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير: إن الذين توفاهم الملائكة، نعم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر، وكان مريضا فقال لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجد الحر، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. قال الحديث: رجاله ثقات، وشريك صوابه محمد بن شريك، ثم صوب أن الحديث مرسل. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله في الأرض مراغما كثيرا وسعى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مراغما، أي متحولا يتحول إليه. وقال مجاهد: متزحزحا عما يكره. وقال أبو عبيدة: المراغم يقال راغمت قومي وهاجرتهم، وهو المضطرب، المضطرب والمذهب. روي أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث، شيخ كبير مريض يقال له جندع بن ضمرة، فقال: والله لا أبيت الليل بمكة، أخرجوني. فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتى به التنعيم فأدركه الموت، فصفق يمينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، بايعك على ما بايعك عليه رسولك. فمات. فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم وأوفى أجرا. وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك هذا ما طلب. فأنزل الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أي قبل بلوغه إلى مهاجره، فقد وقع أي وجب أجره على الله بإيجابه على نفسه فضلا منه. وهذه من المسائل المهمة، فإن المعتزلة يذهبون إلى أن الذي أوجب على الله هو فعل العبد، وعند أهل السنة أن الموجب على الله هو تفضله ووعده. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، النعم فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع، فأوجب على نفسه أن لا يخلف وعده ولا ينقض عهده سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، وقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة، يعني من 4 ركعات إلى 2 ركعتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، إن خفتم أن يفتنكم أي يقتالوكم ويقاتلكم. الذين كفروا في الصلاة نظيره قوله تعالى: على خوف فرعون وملئهم أن يفتنهم أي يقتلهم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي ظاهر العداوة. قال: اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي بن عمر وجابر بن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول مفروضة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمع من المحققين، وقد توسع في هذه المسألة شيخنا يحيى في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين، وذكر أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بالاستحباب، ثم جمع بينها مرجحا الوجوب، لأن حديث عائشة فرضت الصلاة 2 ركعتين دليل على أنها مفروضة من الله، القصر مفروض من الله. وأما الاستدلال بقوله: إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قصر مع أنه آمن ما كان الناس، وقولهم رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال ابن حزم: الحديث فيه دليل على وجوب القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا صدقته، فيجب علينا أن نقبل صدقة الله عز وجل. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر وقصر وأتم فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إتمام عثمان وإتمام عائشة فهو تأول، ولم يقصروا لنص وجدوه. وذهب قوم إلى جواز الإتمام، روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي رضي الله عنه: إن شاء تم وإن شاء قصر والقصر أفضل. قال: أخبرنا الإمام عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المحمل فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وأما طلحة بن عمرو فينظر منه، صواب هنا عن طلحة وليس بن طلحة، وطلحة ضعيف. قال: والله القرآن يدل على هذا، لأنه قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والأفضل جناح إنما يستعمل في الرخص لا فيما يكون حتما، وهذا غير صحيح ليس على إطلاقه، فإن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والطواف بالصفا والمروة ركن، فظاهر لا يوجب أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف، وليس الأمر على ذلك، إنما نزلت الآية على غالب أصفار النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها لم يخلو عن الخوف عن خوف العدو. والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند عامة أهل العلم، بل واجب على الصحيح. والدليل عليهما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا بن عباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا مسلم بن خالد، هو الزنجي ضعيف، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الحديث في مسلم، يعني كما سلفت لكم أن ابن حزم أخذ من قوله فاقبلوا صدقته على وجوب القصر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين. ولو كان القصر متعلقا بالخوف لما قصر، لكن إنما ذكر الخوف على الغالب. وذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليست بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف. يروى ذلك عن جابر رضي الله عنه وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد، وجعلوا شرط الخوف المذكور في الآية باقية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز خائفا كان أو آمنا. الصحيح أن الركعة الواحدة تجزئ في شدة الخوف في صلاة المسايفة، يصلي إيماء كما قالت عائشة رضي الله عنه: فرض الله عز وجل الصلاة في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. واختلف أهل العلم في مسافة القصر، فقال الطائفة يجوز القصر في السفر الطويل والقصير. روى ذلك عن أنس رضي الله عنه وقال عمرو بن دينار قال لجابر بن زيد: اقصروا بعرفة، أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير. أي لابد أن يخرج مسافة قصر، ومسافة القصر عندهم تقدر بمرحلتين، وكل مرحلة 40 كيلومتر، لأن صح ما وجد في الباب حديث ابن عمر وابن عباس، فابن عباس رضي الله عنه أفتى أن القصر من مكة إلى الطائف، وابن عمر رضي الله عنه أفتى أن القصر من مكة إلى جدة، وهما في هذه الحدود. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة مسافة 3 فراسخ أو نحو ذلك قصر، فالمراد به أنه لما جاوز البنيان شرع في القصر. فإن الإنسان لو سافرت الآن من الغيضة، بمجرد أن تتجاوز النقطة يجوز لك أن تقصر. فليس معنى ذلك أن أي خروج إلى ذلك المكان يكون قصر. فأنس بن مالك يتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقصر من حين جاوز أو وصل مسجد الحليفة، لأنه جاوز البنيان. واختلف في حد ما يجوز به القصر، فقال الأوزاعي: مسيرة يوم، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق وقول الحسن، والزهري قريب من ذلك قال مسيرة يومين، وإليه ذهب الشافعي. من قال مسيرة يومين ذهب إلى احتساب مسيرة النهار فقط ثم مسيرة النهار الثاني، ومن قال يوم وليلة احتسب المسير بدون راحة. مفهوم يا أخوة؟ ليس هناك خلاف بين قول أهل العلم يعني في هذا المنقول عن ابن عباس وابن عمر. إن قيل مسيرة يوم وليلة أرادوا مسيرة 24 ساعة، وفي الغالب أنه 40 كيلومتر. ومن قال مسيرة أظن 80 تكون المرحلتين، نعم. ومن قال مسيرة يومين يكون سار بالنهار وارتاح بالليل، سار بالنهار وارتاح بالليل. وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق وقال الحسن، والزهري قريب من ذلك قال مسيرة يومين، وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه قال مسيرة ليلتين قاصدتين، وقال في موضع 46 ميلا بالهاشمي، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي مسيرة 3 أيام. وقيل قوله: إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، متصل بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله. روي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: نزل قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هذا القدر، ثم بعد حول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف فنزل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم الآية، ومثله في القرآن كثير أن يجيء الخبر بتمامه ثم ينسق عليه خبر آخر وهو في الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه، كقوله تعالى: الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهذه حكاية عن امرأة العزيز. وقوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إخبار عن يوسف، عن يوسف عليه السلام. شيخنا يحيى حفظه الله يسلم عليكم، وهكذا الشيخ محمد حزام بارك الله في الجميع، وكثير ممن يتصلون يسألون عنكم ويسلمون عليكم، بارك الله فيكم.